بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العضل. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجع، ثم تركها حتى انقضت عدتها. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أنكحها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه، ولم يذكر التكفيرا. وفيه في رواية للبخاري: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، وهو حجة في اعتبار الولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب العضل. العضل هو المقصود في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه هي آية العضل. والعضل في اللغة المنع والحبس، وقد يفيد معنى التشديد والشدة، ويقال عضلت المرأة أو تعضلت إذا اشتدت ولادتها أو تعسرت. وكذلك أيضا الدجاجة إذا تعسر بيضها أيضا يقال عضلت أو تعضلت. ومنه أيضا قولهم: داء عضال. داء عضال يعني داء شديد. والعضل هنا مقصود به أن يمنع ولي المرأة موليته من الزواج إذا خطبها كفء. هذا هو العضل، أن يمنع الولي موليته من الزواج بالكفء إذا خطبه. والعضل محرم ولا يجوز، وقال أهل العلم: إن من عضل موليته فإنه يفسق، يعني يصبح فاسقا لأنه قد ارتكب معصية. وأشرنا في قضية الولاية في درس الأمس بأنه لا نكاح إلا بولي، أن الحكمة من الولي هو من أجل النظر لمصلحة المرأة، وبخاصة فيما فطر الله عز وجل عليه المرأة من عاطفة وسرعة في اتخاذ المواقف والبعد عن الروية والتثبت. وبخلاف الرجل فعنده أناة وعنده تروي وعنده بعد نظر في العواقب. فكان الحكمة من شرع الولي هو النظر في مصلحة المرأة، فإذا ما أساء هذا الولي في استعمال حقه فإنه يسلب منه، وهو العضل. فإن العضل في حقيقته أن يسيء الولي استعمال حقه، بمعنى أن يمنعها من الكفء إذا تقدم لها، وحالا يتدخل السلطان أو القضاء فينقل الولاية إلى من يليه. ولو تشاجروا جميعا فالسلطان ولي من لا ولي له. لو اختلفوا وتشددوا وكلهم أصروا على أشياء لا وجه لها فإن السلطان يزوج، السلطان يزوج. ومن هنا تدرك أن شرع الإسلام متكامل، فحينما أعطى للرجل حق ولاية فإنه منعه من استخدام السوء أو التعسف في استعمال هذا الحق، ولو تشدد فإنه ينقل منه إلى من يليه رتبة، ولو اشتجروا أو تشاجروا أو اختلفوا فإن مصلحة المرأة لا تضيع، ينتقل الحال مباشرة إلى السلطان، والذي ينوب عن السلطان عادة هو القاضي. فقال باب العضل عن معقل بن يسار قال كانت لي أخت واسمها جميل وقيل ليلى وقيل غير ذلك، تخطب إلي، بمعنى أنها بلغت مبلغ النساء فصار يرد إليها أو يتوارد عليها الخطاب. قال فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، يعني أنها بانت بينونة صغرى. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، بمعنى أنه لا شك أنه أصبح خاطبا كسائر الخطاب، ما دام أن الرجعية قد انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها فإنه يصبح خاطبا كسائر الخطاب. قال فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت لا والله لا أنكحكها أبدا، يعني تشدد وقال ما دام أنك طلقت الطلقة الأولى وأنت عدتها فإني لا أزوجك أبدا. قال ففي نزلت هذه الآية، لأن الآية فعلا سياقها في المطلقات، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذا طلقتم واضح أن الكلام الخطاب للجميع، وإن كان المطلق هو الزوج، المطلق هو الزوج، لكن الخطاب في العضل للولي. ومثل هذه التعابير القرآنية وإذا طلقتم النساء، مع أن الخطاب واضح أنه للولي، والولي لا يصدر منه طلاق، الولي لا يصدر منه طلاق، وإنما الطلاق من الزوج لمن أخذ بالساق. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الخطاب للولي في العضل، والطلاق معلوم أنه يصدر من الزوج. لكن يعني لاحظ التعبير القرآني وإذا طلقتم، الخطاب للجميع، لماذا؟ أولا لأن المسؤولية مشتركة بين المسلمين، كلهم يسعى في المصلحة وكلهم يطبق أحكام الإسلام، وهذا تعبير دقيق وأمر عجيب في 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 حرص الإسلام على أن يخاطب المسلمين كجسد واحد في جميع شؤونهم وأحوالهم. إذا طلقتم، مع أن الذي يصدر منه الطلاق هو الزوج والسياق مخاطب به الولي، لكن جاء التعبير للجميع. لماذا؟ أولا لأن المصلحة للجميع، والتشدد فساد للجميع، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون خلقه دينه وخلقه فزوجوه كما سوف يأتي، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالتقصير في هذا الباب لا ينسحب أو لا يقتصر على الزوجة أو على الزوج أو على الخاطبة أو المخطوبة، وإنما على الجميع، امرأة وخاطبا ووليا ومجتمعا. ولهذا جاء الخطاب وإذا طلقتم. ومثله وإن كان الأمر أمر آخر، لكنه مثله من حيث أن من حيث إن الأثر على الجميع، الصلاح يعم الجميع والفساد يعم الجميع، والتقصير أثره يعم الجميع،
مثل ذلك قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، طبعا الأموال أموال السفهاء ليس أموالكم، لكنه خاطبهم لأن المصلحة للجميع، وفساد السفهاء فساد على الجميع، وحفظ أموال السفهاء حفظ للجميع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومثله هنا وإذا طلقتم النساء، وهذا أمر ينبغي أن يلحظ في حكم التشريع وفي خطاب القرآن والسنة للمسلمين كجسد واحد وكيد واحدة، وأن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن هنا جاء التعبير هنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
فقال في نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. قال فكفرت عن يميني لأنه كان أقسم وأنكحتها إياه. إذن كأن هذا الحديث يمثل صورة من صور العضل، مع أنها قد انتهت عدتها وأصبح زوجها الأول خاطبا كسائر الخطاب، لكن ينبغي فعلا ما دام أنه كفء وما دام أن الطلاق الأول قد يكون صدر نتيجة يعني ليس يعني، وهذا أحيانا يحصل مع الأسف، يعني حينما يحصل طلاق من الزوج لأي سبب من الأسباب، قد يكون نتيجة غضب أو نتيجة موقف من المرأة متشدد أو نتيجة يعني خطأ أو نتيجة سوء فهم من أحد الزوجين، ينبغي لأهل المرأة وأوليائها أن يسعوا في الإصلاح، لأن بعض الناس تأخذه العزة بإثم، يقول ما دام طلق بنتي أو طلق أختي لا يمكن ترجع إليه أبدا، هذا سوء وهذا قلة حكمة وقلة معرفة ودراية. معلوم أن المطلقة حينما ترجع إلى زوجها الأول خير من أن ما دام أنه بقي في الأمل فسحة ولم يكن الطلاق طلاقا دائما ولم يكن طلاقا ثلاثا، فعودها إلى زوجها الأول خير من التشدد، وخاصة الذي قد يتمسك به بعض الإخوان أو بعض الأعمام أو بعض الأسر، هذا يدل على حمق. أن تعود إلى زوجها الأول خير، وتسد الأفواه وتقتصر الألسن، لأن الأحاديث كما تعلمون في هذا شديدة، والناس نسأل الله السلامة تبسط ألسنتها بالسوء في هذا كثيرا. فهذا تشدد قال لا أنكحك أبدا، فكان حقه أن يكون أكثر تعقلا وحكمة، وأدرك فعلا حكمة التشريع فكفر عن يمينه وزوجها.
قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه، رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه.
ولم يذكر التكفير، يعني أن الترمذي لم يذكر التكفير.
وفيه في رواية البخاري وكان رجلا لا بأس به، يعني أن الزوجة الطلاق منه لم يكن يعني دائما نتيجة سوء أو نتيجة عدم حكمة، وإنما يحصل ما يحصل، ولهذا ينبغي أن يكون عند الأسر من التعقل وعند من التفهم والطبع البشري لثورة غضب أو لسوء فهم أو لصدور عبارات أو أحيانا نوع من المضايقة أو الضيق فتصدر العبارة ثم يندم، فينبغي أنه من ندم أن يراعى في ندمه وفي الظروف التي حصلت له. وكان رجلا لا بأس به. قال وكانت المرأة أيضا تريد أن ترجع إليه، باعتبار أن أما لو كانت فعلا لا تكرهه أو شيء من هذا فهذا لا شك أنه أمر يحتاج إلى نظر، إذا كانت تكرهه فعلا وقد يقع بينهم تظالم فإن حينئذ يتدخل الأولياء بما فيه المصلحة.
قال وهو حجة في اعتبار الولي، وهو حجة في اعتبار الولي. ما وجه ذلك؟ ما وجه قوله وهو حجة في
في اعتبار الولي. ها مشايخ قال وهو حجة في اعتبار الولي. تذكرون ما قلنا لكم بالأمس؟ قلنا لكم بالأمس أنه من الأدلة على اشتراط الولي قريب من هذا الكلام، فالذي يذكر هذا هو ذكره الشيخ هنا. عام الشيخ قال وهو حجة في اعتبار الولي، لا شك أنه يشير إلى ذلك، لكن ما وجه قوله وهو حجة في اعتبار الولي؟ أين الحجية؟ أين الحجية؟ ما يعني أين الحجية؟ أين مصدر الحجية؟ ومن وين؟ من أين أخذنا من هذا الحديث أن الولي مطلوب في النكاح؟ هذا جيد، لكن أنا أعطيك السؤال مباشرة، هل العضل يدل على اشتراط الولي؟ طيب ما وجهه؟ ولا صحيح، لا شك أن العضل موجه الولي، لكن ما وجه كون العضل دليلا على اشتراط الولي في النكاح؟ لكن ما وجه كون العضل دليلا على، نعم، لأنه حينما منع الأولياء من أن يعضلوا، العضل كما تعلموا هو التشدد، العضل هو التشدد في عدم تزويج المرأة الكفء إذا تقدم إليها، فلو لم يكن الولاية شرط لكان للمرأة أن تستبد بنفسها، ولما كان هناك عضل، لما معنى العضل؟ أن تتشدد، أن يتشدد الولي، فنهي عن أن يتشدد، بمعنى نهي عن أن يتعسف في حقه، هذه واحدة. والأمر الثاني أنه كما تعلم من العضل أنه لو تشدد فإنه ينقل إلى من يليه، ولو كان الأمر للمرأة استقلالا لما كان للولي حاجة، ولما كان ينتقل من الأعلى إلى الأدنى إلى 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 السلطان، لكان تزوجت بنفسها وبعبارتها وقال زوجتك نفسي، أو يقول يخطبها إلى نفسها وتزيد وتقبل، أو يكون القبول منها أو الإجاب منها والقبول من الخاطب إلى آخره. لكن إثبات العضل أو النهي عن العضل دليل على أن هذا حق للولي، لكنه تشدد فيه فحوسب عليه، تشدد فيه فحوسب عليه، إما أن يزوج وإما أن ينتقل إلى من يليه. فإثبات العضل أو النهي عن العضل أو وجود حكم العضل دليل على أن الولاية شرط.
باب الشهادة في النكاح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي. وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وأنه قد وقفه مرة، وأن الوقف أصح، وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يكفه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الدارقطني. ولمالك في الموطئ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
قال باب الشهادة في النكاح. هذا أيضا شرط من شروط النكاح هو الإشهاد، شرط أول الولاية أو الولي، والشرط الثاني الشهادة، الإشهاد في النكاح. وهذا هو رأي جماهير أهل العلم
أحمد الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الشهادة في النكاح شرط، والمقصود بذلك أن يشهد عقد النكاح شهود شاهدان فأكثر ولا يقل عن شاهدين. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء لا يشهدن في النكاح، والشهود يكون عدولا كما في بعض الروايات هنا. وعلى كل حال أحاديث الباب كلها لا تخلو مما قال، أحاديث الباب لا تخلو مما قال، لكن يعضد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض وتبلغ بمجموعها إلى درجة الاحتجاج، وكما قلنا هذا هو الذي عليه الجمهور. وعند مالك رحمه الله أنه يكفي إعلان النكاح، وهو قول في مذهب أحمد أنه مجرد أن يعلن النكاح وتوضع له وليمة ويحضره من يحضره من أهل البلد أو أهل القرية هذا كافي، لأن الفرق بين النكاح والسفاح هو أن النكاح يعلن، الإعلان والضرب الدف على ما سوف يأتيه هو الفرق بين النكاح والسفاح. ولكن الأرجح هو اشتراط الشهادة، لأن هذا أدعى للحفظ وعدم الإنكار، وليفترق فرقا بينا عن السفاح. والشهود يكون عدولا ولو والعدالة يكفي فيها، ليس بالضرورة أن يكونوا، يعني يكفي عدم الفسق، عدم معرفة فسقه، بل حتى ولو شهد فسقه فإنه يكفي في عقد النكاح، لأن المقصود الظهور، المقصود هو الظهور. ولهذا أيضا كما تعلمون كما يقول العلماء يثبت النكاح بالاستفاضة، يثبت النكاح بالاستفاضة، كما لو جاءنا مثلا اثنان زوج وزوجة أو رجل وامرأة من بلد آخر وادعي أنهما زوجان مثلا، واتصلت البلاد في بلاد هناك وقال نعم هذا المعروف أن هؤلاء زوجان، هذا كافي، ما يحتاج أقول يعني ماذا مستفاض الأمر وعرف في البلد هذا كافي. وإن كان طبعا الوقت الحاضر الآن في مستوثقات وفي وثائق وفي هذا جيد لا شك يعني، وتسجيل العقد في الجهات المعتبرة أو الجهات ذات الصلاحية كالمأذون والمحكمة أو كتابة العدل أو أي جهة يوكل إليها تسجيل الأنكحة، وهذا أمر جيد لا شك. ولهذا حتى في الأنظمة هنا المعمول بها هنا أنه يلزم المأذون، يلزم مأذوني الأنكحة بأن يسجلوا الشهود في عقد النكاح أو في وثيقة عقد النكاح، وهذا أمر كما تعلمون تؤخذ في الحيطة، وهو أمر له ما يسنده من الشرع كما تلاحظون. لكن أحيانا كما قلنا قد يأتي ليس عنده وثيقة وإنما استفاض أن هذا هو أن فلان وفلان زوجان، وهذا كافي. ولهذا يقول العلماء يثبت النكاح بالاستفاضة، بمعنى أن يتحدث الناس ويعرفون أن أصحاب هذا البيت الرجل ومرأة هؤلاء زوجان، بل أحيانا قد ينجبوا أولاد وانتهى القضية، فلا يحتاج أن يقال أين العقد وأين كذا وكذا، ما دام الأمر مستفيض وأن الناس فعلا تعرف هذا الحي فيه فلان وفلانة هذا كافي. وإن كان الاستثاق الآن مطلوب، لكن فيما لو لم يوجد شيء وإنما مجرد استفاضة فإن هذا كافي. لكن الآن طبعا الأمور اختلفت وانضبطت وهو أمر حسن، وهذا من الأمور المستحسنة.
قال عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
البغايا، يعني الزواني،
اللاتي ينكحن أنفسهن
بغير بينة، بمعنى أنه النكاح بلا ولي أو بلا إعلان أو بلا إشهاد هذا زنا. ومر معنا في الجلسة الماضية من خبر أبي هريرة أن هذا موقوف على أبي هريرة، وهو هنا كذلك أيضا اختلف في رفعه ووقفه، ويبدو أنها موقوف أيضا كذلك. ومن هنا قال الشيخ وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى وهو ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. لا شك إذا ثبت رفعه والرفع إذا كان الأصل في الرفع أن يكون من الصحابي أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا رفعه من دونه ولم يذكر الصحابي كما تعلم فإن هذا يكون انقطاع، وقد يكون مرسلا إذا كان الصحابي فقط هو الذي سقط، أما إذا كان غيره فيكون منقطعا وقد يسمى مرسلا في مصطلحي. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكره أحمد ابن حنبل في رواية ابن عبد الله، أيضا هذا حديث مرفوع ولكن أيضا لا يخلو مما قال، وإلا هو نص في الموضوع، هو نص في الموضوع لو ثبت، لأنه قال وشاهدي عدل، وهو دليل أيضا على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا هو الأصل أنه لا يكون شاهد إلا عدلا، وأشهد ذوي عدل لم يكن، ولأنها يراد بها الاستيثاق، والفاسق غير العدل لا تحصل الثقة بخبره ولا بشهادته. وإن كان بعض العلماء ذكر هذا أن يشهد بأنها أذنت للولي، يعني كما تعلمون ذكرنا بالأمس التحقيق أنه لا بد من التأكد من رضاها، فهل يلزم الشهود أن يشهدوا على رضاها أو أن يشهدوا على إذنها للولي بأنها موافقة أو نحو ذلك؟ هذا الأصل فيه أنه لا يلزم، لكن إذا وجد لبس أو وجد يعني نوع من 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 خشية فعلا الإجبار أو خشية فقد يطلب من الشهود أن يشهدوا أن المرأة موافقة أو قد أذنت لوليها بإجراء العقد، بمعنى أذنت رضيت بهذا الخاطب. وكذلك أيضا قالوا لا يلزم أن يشهدوا على ارتفاع الموانع، أنه لا يوجد مانع لا يلزم أن يشهدوا على هذا، مثلا لو قال مثلا قضية النسب أو قضية الكفاءة أو قضية، لا يلزم أن الشهود يشهدوا، مجرد يحضروا إجراء العقد ويشهدوا عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا كما مر معنا في الجلسة الماضية، لكن وجه إراده قوله وشاهدي عدل، أما الولاية فقد سبق الحديث عنها، وأن إذا تنازعوا أو خشي تعطل المرأة نتيجة نزاعهم أو تشددهم فإنه ينتقل الأمر إلى السلطان، ولهذا قال فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الدارقطني. ولمالك في الموطأ يعني بالزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح سري ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لا، وهكذا قال لا رجمت، لعله لا رجمت يعني على معنى أنه يعزر الشهيدين أو حتى الخطيبين، وهو طبعا عن الأثر عن عمر، بمعنى أن الرجل والمرأة لا يكفيان، وإن لابد من شهيدين ذكرين، رجلين يعني ذكرين بالغين، وقال لابد أن يكون سميعين بصيرين إلى آخره. لكن الذي يبدو طبعا ما تتحقق به الشهادة من العدالة ومن الإدراك والبلوغ والمعرفة. أما أن يكون بصيرين قد لا يلزم، إذا كان الأعمى يدرك ويعرف الأصوات فلا يلزم أن يكون مبصرين إلا إذا كان لا يميز.
باب ما جاء في الكفاءة في النكاح. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. رواه ابن ماجه ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة. وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة وعن عمر قال: لا أمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الدارقطني. وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عبد عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة ابن ربيعة، وهو مولى امرأتي من الأنصار. رواه البخاري والنسائي وابو داود. وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. رواه الدارقطني.
قال: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح.
المراد بالكفاءة المماثلة، فلان كفء لفلان، يعني هو مماثل له ومساوي ونظير. والمراد هنا اعتبار، وإن كان ترجمة الشيخ ليس فيها ترجيح كما تلاحظون، ولم قال باب ما جاء، ولم يقل باب اشتراط أو باب استحباب، وإنما قال باب ما جاء. ولهذا أورد أحاديث كل حديث له دلالة مستقلة. وأظهر مظاهر الكفاءة طبعا الدين، هذا أول ما ينظر في الكفاءة. فلا ينبغي أبدا بأي حال أن تزوج العفيفة فاسقا أو فاجرا أو العكس. ولهذا قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وكذلك أيضا النسب أو الحسب من ما ينظر فيه الكفاءة، بمعنى نحن الآن نتحدث عن المؤثرات، كما على حد قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. عادة هذه هي الأمور التي تتفاوت فيها النظر وتتمايز فيها الأوضاع بين الأزواج والزوجات أو النساء والرجال: دين ومال وحسب وجمال. ومن هنا كان هذا هو محط كلام الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق بالكفاءة. ولا شك أن مثل هذه الأمور الأصل قطعا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن الدين هو المبتغى، والدين هو الذي يجمع الخصال كلها، خصال الخير. فإنه إذا أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. والدين هو الذي يبقى، وما عداه فقابل للزوال: الجمال والمال والحسب المال يطغي والحسد قد يردي إلى آخره كما مر معنا. لا تزوجوهن لحسنهن عسى حسنهن أن يطغيهن إلى آخره، والمال غاد ورائح. لكن لا شك أن المقصود من النكاح هو حسن العشرة وديمومة النكاح على نحو تستقيم به الحياة الزوجية ولا ينتقص أحدهما الآخر. ومع الأسف أن قضية الأحساب والأنساب وإن كانت أصلها من أمور الجاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان من أمور الجاهلية لا يتركونهن، ولا يكاد حقيقة يعني هذا إلا ويوجد في جميع الأمم وليس خاصا بالعرب. يعني علمنا وتعلمون أن في كثير من الأقطار حتى غير العربية قضية التفاوت في الأنساب والتعنصر للقبائل وللفئات حتى نوع القبائل موجودة حتى في عند غير العرب، وتعرفون هذا سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في بلاد كثيرة فيما علمنا. فلا شك أن الأصل كما قلنا هو الدين والتقوى، ولكن إذا كان الأمر يؤدي إلى فساد ويؤدي إلى تقطيع أرحام ويؤدي إلى فعلا سوء في الحياة الزوجية فينبغي أن يراعى. ومن هنا ذكر الفقهاء الكفاءة، الكفاءة بالنسب كالشافعية والحنابلة وغيرهم، أنه لابد من أخذها في الاعتبار، وبخاصة إذا كانت تؤدي إلى مشاجرة أو تقطيع، بل حتى قد تؤدي إلى إسالة الدماء كما تعلمون. إذا كان أمر يؤدي إلى هذا فينبغي أن يسلك في ذلك مسلك العقل، لأنك من الصعوبة أن تحمل الناس أحيانا على مختلف عاداتهم. حمل الناس على مختلف عاداتهم أمر صعب، ولا شك أن الحديث عن التقوى والحديث عن الدين أمر ظاهر، لكن من الصعوبة أنك تؤدي إلى 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 إقناع الناس بين عشية وضحاها. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يتركونهن، ومع الأسف فعلا أنها موجودة. وإن كان يوجد من 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 الأسر من يبلغ به الدين والورع والخير والتقوى أنه يتجاوز مثل هذا ويستطيع أن يتجاوز مثل هذا من غير أن يترتب عليه مفاسد، وهذا لا شك إذا بلغه الإنسان هو الخير وهو المبتغى، لك إذا لم يحصل وتشدد الناس في التمسك بإعرافه مما يؤدي إلى أن تجاوزها يؤدي إلى تقطيع الأرحام ويؤدي إلى إسالة الدماء ويؤدي إلى القطيعة بين أصحاب ذوي العشيرة الواحدة، فإن هذا أمر يحتاج إلى مراجعة، وعليه حملت بعض الأحاديث كما سوف يأتي. فهذا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. هذا هو الشاهد، ليرفع بي خسيسته، يعني أنه خسيس ودنيء وهو ليس كفءا لي، وإن كانوا من أسرة واحدة، لكن قد يكون فاسقا وقد يكون فيه ما يقدح. فذهبت هي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فجعل الأمر إليها، يعني لم يكن لأبيها أن لأبيها أن يجبرها، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الأب من الإجبار. ثم لما فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الأمر وجعل الأمر بيدها،
قالت قد أجزت ما صنع أبي، يعني يبدو أنها كانت على مستوى من العقل ومستوى من الفهم، ولهذا قالت ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
وهذا شاهد لما ذكرنا بالأمس أن الصحيح أنه لا يجبر النساء، وإن كان حق الولاية محفوظا.
رواه ابن ماجه ورواه أحمد ورواه ابن ماجه ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة. وعن عائشة عن عمر، وعن عائشة وعن عمر قال لأمنعن، هذا الأثر محفوظ عن عمر لكن يبدو عن عائشة عن عمر قال لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.
إذن هذا من عمر يدل على اشتراط الكفاءة، بمعنى أن ذات الحسب لا تتزوج بمن هو دونه. وذكر الفقهاء تفصيلا في هذا ما يتعلق بالقبائل، وإن كانوا قالوا إن العرب هم درجة واحدة أو كفاءة واحدة بين العرب، وبعضهم حاول يميز بين بني هاشم والقرشيين ونحو ذلك. وكذلك أيضا فرقوا بين أيضا أصحاب الصنعات، لكن هذا كله ما كان ينبغي أن يغل فيه الناس، وإن كان كما قلنا الملحوظ هو بقاء الأسر متماسكة، والمقصود فيه فعلا أن لا يكون ثمة فساد عريض وأن لا يؤدي لتقطيع الأرحام، وإلا الأصل هو الدين والتقوى والخلق.
قال عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. قال الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب.
إذن الحديثان الأولان يدلان على إثبات الكفاءة واشتراط الكفاءة،
والحديث الثالث يدل على أنها لا تشترط،
ولهذا كانت ترجمة الشيخ مطلقة فقال باب ما جاء
في الكفاءة في النكاح، فهذا يدل على أن المنظور إليه هو الدين والخلق، المنظور إليه هو الدين والخلق، وهذا هو الذي ينبغي أن يتواطأ عليه الناس. لكن لو خشي فتنة أو خشي تقطيع أرحام أو خشية انتشار فساد عريض فينبغي أن يراعى هذه الأعراف. وكذلك هذا حديث عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وهو قرشي أموي وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبنى سالما، سالم مولى حذيفة اللي هو مولاه، والذي معروف سالم مولى حذيفة، وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة. إذن هذا لم يراعي الكفاءة في النسب، وإلا نسب حذيفة أعلى من سالم لأن سالم مولى يعني عتيق ومعتق، والواقع أنه لم يكن مولى الحقيقة، وإنما يبدو طرأ عليه رق وهو ليس برقيق. أنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو من أشراف العرب، وهو مولى امرأة من الأنصار، يعني سالم مولى امرأة من الأنصار، بمعنى أنه لم يرعى أو يراعي الكفاءة. وعن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال، وعبد الرحمن بن عوف كما تعلمون هو من أشراف العرب، وزوج أخته لبلال الحبشي، وبلال رفعه الإسلام وله من الشرف هذا الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلال منا أهل البيت كما ورد، وهذا هو الأصل كما قلنا. ولكن إذا كان الأمر يترتب عليه مفاسد كبيرة، وخاصة مع الأسف أنه في كثير من الأقطار كما قلنا ليس عند العرب خاصة وإنما عند كثير التمسك بهذه العادات
الجاهلية التي ينبغي أن يتوافر عليها المربون وأهل العلم والدعوة بحيث لا تؤدي إلى ما تؤدي له مما يلحظ أحيانا في بعض التقاليد والأعراف.
والله أعلم، صلى الله على محمد وآله.